كما قال شيخ الإسلام وغيره. تكلم الله بالقرآن بالعربية وبالتوراة بالعبرية وبالإنجيل بالسريانية، يعني تكلم بلغتهم، تكلم على الحقيقة. طيب، على أي حال هذا الموضوع له موضع آخر من البحث، ويوجد في بعض كتب الأصول. وعلى أي حال هذا الحديث الذي معنا، الحديث العظيم الذي شرحنا جزءا منه، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. كنا قد انتهينا فيه إلى قوله تعالى فيما بلغه إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وكذلك قوله: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقد سبق البيان أن الله سبحانه وتعالى محسن إلى الخلق، محسن إلى الخلق، وأنه عز وجل غير محتاج إليهم، وأن إرشاد العباد بالوحي إنزال الكتب وإرسال الرسل منا منه أحسن، وتوفيقهم للطاعة وإعانتهم على الطاعة التي لولاها ما قاموا بالطاعات منا منه أحسن، وإثابتهم على الطاعات وهو الذي أرشدهم إليها وهو الذي علمهم إياها وهو الذي وفقهم إليها وهو الذي أعانهم عليها، ثوابه لهم عليها منا منه أحسن، ولا يستحقون شيئا. ولكن سبحانه وتعالى منة منه يعطيهم، وإلا فلا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. وقد أوجب على نفسه سبحانه أن لا يظلم، وذكرنا بعض أوجه الظلم التي تتضمن ما نفاه الله عن نفسه. فهو سبحانه وتعالى لا يحمل إنسان ذنب آخر، ولا يعاقب إنسان بشيء لم يفعله، ولا يبطل عملا صالحا لشخص فلا يعطيه عليه شيء. هذا من عدله، وهذا ما تقتضيه أسماؤه وصفاته. والحديث هذا قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فيه إرشاد العباد وبيان أن الله يحب أن يسأل حتى الأشياء الدنيوية. فلذلك قوله فاستطعموني فاستكسوني يدل على أنه من العبادة أن يسأل العبد ربه الأشياء الدنيوية، فيقول: اللهم أطعمني، اللهم اكسني، اللهم ارزقني بيتا ونحو ذلك، فيسأل الله كل شيء، ولا يقول هذا لا يليق. بعض الناس يقول: لا يليق أن أسأله الطعام، لا يليق أن أسأله الحذاء، لا يليق أن أسأله اللباس. فنقول هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يسأل العبد ربه كل شيء، كل الحاجات. حتى كان بعض السلف ربما سأل الله ملح عجينه وعلى فشاته. فالمقصود ليس هذه التفصيلات، يعني أنه ينبغي أن يسأل الملح والعلف، لكن المقصود أنه يسأل ربه كل شيء، كل شيء، كل ما يحتاج يسأل الله سبحانه وتعالى. ولا عبرة بما جاء عن بعض السلف أنه كان يستحي أن يسأل ربه الأشياء التي من مصالح الدنيا، فإن العبرة بالسنة، بالكتاب والسنة. وما دامت السنة قد دلت على أن العبد يسأل ربه عن الطعام والشراب والكساء، إذن فليسأل العبد ربه هذه الأشياء، وهذه السنة. وكذلك قوله سبحانه تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قد بينا فيما سبق أنواع الهداية الأربع، فما هي أنواع الهداية؟ على كم نوع تقع الهداية؟ الأول الهداية إلى مصالح الدنيا، مثل ما يهدي الطفل إلى التقام ثدي أمه، ويهدي النمل والنحل إلى عملها. طيب، والثاني الهداية بمعنى الإرشاد إلى أمور الدين وتعليم العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فيهديهم إلى الحق، يعني يدلهم عليه ويعرفهم به هاتوا دليلا على هذا. نعم. وأما ثمود فهديناهم، كيف يعني هديناهم؟ هم أخذوا بالعذاب كفار، هديناهم يعني بينا لهم الحق بإرسال صالح، بينا لهم الحق، هذه هداية الإرشاد والدلالة. الثالث وراء، نعم، التوفيق ودخول الإيمان في القلب. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تدخل الإيمان في قلب أحد، لا تستطيع، الله هو القادر على ذلك. والرابع الهداية في الآخرة، مثل قول الله عز وجل، دليل، يهديهم ربهم بإيمانهم وهدوا إلى الطيب من القول، كما أن أهل جهنم فهدوهم إلى صراط الجحيم. طيب، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. بعض الناس يشكل عليه الجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل، يعني قول الله عز وجل حديث القدسي أيضا، خلقت عبادي حنفاء، يعني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فيقول كيف نجمع بين خلقت عبادي حنفاء وبين كلكم ضال؟ الجواب، خلقت عبادي حنفاء، وكل مولود يولد على الفطرة، يبين، يعني مثل هذه النصوص تبين أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على قبول الإسلام، فطر العباد على قبول الإسلام، وأنهم يميلون إليه دون غيره، جعل عندهم تهيئا واستعدادا لتقبل الإسلام، جعل فيهم سلامة فطرة، لو عرض عليهم الإسلام لقبلوا، لو ما كان هناك مؤثرات خارجية ولا أشياء تحرف، فإن العبد قد فطر منذ يولد وهو معه الفطرة السليمة، بحيث لو إذا عقل دون مؤثرات خارجية، لو عرض عليه الحق لقبله، ولو أخبر بالإسلام لاتبعه. فإذا كل مولود يولد على الفطرة، وخلقت عبادي حنفاء، المقصود أنه خلق فيهم الاستعداد لقبول الحق والتهيؤ لاتباع الحق والرضا بالإسلام والميل إليه دون غيره، الميل إلى التوحيد، هذا مركوز في الفطرة. لكن العبد هل يكتفي بهذه الفطرة؟ يقول، يعني يقال أننا مفطورين على الإسلام يكفي، أم يجب عليه أن يتعلم الإسلام؟ من جهة الأصل التوحيد مركوز في الفطرة، خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة، لكن التفاصيل كيف يعلمها العبد؟ لا بد من تعليم، لا بد أن يتعلم العبد التفاصيل. ولذلك نحن عن التفاصيل ضالون، ما نستطيع أن نعرف التفاصيل إلا أن نتعلم. لكن من جهة استعدادنا الفطري لتقبل الإسلام والتوحيد والحق موجود، الأصل موجود، لكن التفاصيل، الصلاة والزكاة والصيام والحج والتفصيلات وأركان وعدد الصلوات وعدد الركعات وأوقاتها وشروطها، هذه كلها لا تأتي لنا من غير تعليم، لا تأتي لنا من غير تعليم. ف فلذلك صحيح أنه كل مولود يولد على الفطرة، لكن في نفس الوقت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن جهة الأصل نحن مفطورون على التوحيد وعندنا استعداد لتقبل التوحيد وتهيئ، لكن هل إذا ولدنا نعلم تفاصيل هذا الدين والصلوات والزكوات والنصاب والعدد والركعات والأركان والواجبات، هل نعلم هذا؟ أبدا. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا تعلمون التفاصيل، لكن عندكم استعداد وفطرة صحيحة لتقبل الحق، فلا إشكال إذن، وليس هناك تعارض بين النصوص. وكذلك معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فأنت غير عالم بتفاصيل هذا الدين إلا بعد أن أوحاه الله إليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ما الكتاب ولا الإيمان. فإذا الهداية لا تكون باجتماع الأمرين، وجود الفطرة ويهديه الله لتعلم دينه، فيصير مهتديا بالفعل والواقع بعد أن كان مهتديا بالأصل ووجود القوة الداخلية والتهيئ والاستعداد. فإذا اجتمع الأمران حصلت الهداية التامة. وإن خذله الله قيض إليه من يحرفه ويجعل فطرته منتكسة، فتنتكس الفطرة الأصلية ولا يتعلم شيء. طيب، أما بالنسبة للهداية فإن الهداية على نوعين، هداية مفصلة وهداية مجملة. فالهداية المجملة الهداية للإسلام والإيمان، ممكن الآن إنسان يهتدي كافر يسلم، إذا أسلم ماذا حصل له؟ الهداية المجملة، دخل في الدين. لكن هل دخوله في الدين يعني أنه قد تعلم الواجبات والأركان والفرائض والسنن ونحو ذلك؟ أبدا، يحتاج إلى الهداية المفصلة، وهي الهداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام، وأن يعينه الله على فعل ذلك والقيام به. ولذلك لو واحد قال لك يا أخي احنا الآن مسلمين ولا لا، مهتدين الإسلام ولا لا، ليش نقول في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ قال احنا مهتدين، ما الداعي أن نسأل الهداية في كل يوم كذا مرة، مرات كثيرة في الفرائض والسنن، لماذا نسأل الهداية ونحن أصلا مهتدين؟ فنقول سؤال الهداية يتضمن الثبات على الهداية وزيادة الهداية، لأن الهداية تزيد وتنقص ولا لا، من أعمال القلب مثل الإيمان، من الإيمان هي، فإذا تزيد وتنقص. وسؤالك الهداية هو سؤالك لله بالتثبيت على هذا الدين وأن يزيدك هدى من جهة الجملة، لكن من جهة التفصيل مهم طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، فكأنت تسأل الله الهداية التفصيلية أيضا، أن يهديك الله لتعلم أحكام هذا الدين والعمل بها. لماذا؟ لأن العبد يصادف في حياته مسائل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هو مهتدي لكن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لأن الإنسان يقابل خلافات في حياته، أشياء فيها خلاف وأشياء لا يعلمها، فيسأل الله أن يهديه للجواب الصحيح في المسائل، أن يهديه للجواب الصحيح في المسائل. فالهداية هذه التفصيلية هداية مهمة. وحتى في تشمية العاطس يقول له يرحمك الله، يقول يهديكم الله، فلا يغضبا فيقول أنا مهتدي، لماذا تقول يهديكم الله؟ لأنه يحتاج الهداية التفصيلية، هب أن عنده الهداية المجملة لكنه يحتاج الهداية التفصيلية. وهذه قضية لا تنتهي، لأنه كل يوم قد يجد له من المسائل أشياء، فيحتاج أن يصيب الحق فيها، لابد أنه يحاول إصابة الحق فيها. وإصابة الحق فيها لا تهيأ، لا يوفق لها كل أحد. فلذلك يحتاج إلى سؤال الهداية، يحتاج العبد أن يسأل ربه الهداية باستمرار. والذين لا يفهمون هذا المعنى التفصيلي للهداية يقولون أي فائدة لطلب الهداية ونحن مهتدون؟ ولو قلت وعد الله يهديك يقول أنت تشتم يعني أو تسب، حنا مهتدين. فهذا لا يفهم إلا الهداية التفصيل المجملة، يظن يعني الهداية للإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله أني اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وعلم عليه أن يسأل السداد والهدى. وقال له اذكر بالسداد سداد السهم وتسديدك بالقوس، واذكر بالهداية طلب الهدى هدايتك الطريق، إذا أراد أن يسير في سفر يتحرى الطريق الذي يوصله ويسلكه، معنى أنه يحرص على إصابة الحق والموافقة وأن يسلك سبيل الهدى. وكذلك فإن من الأمور التي وردت في هذا الحديث قوله تعالى فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. ما هو الاستغفار؟ مأخوذ من الغفر، وهو التغطية والستر، ومنه المغفر الذي يتقى به في الحرب ويستر به الرأس من ضربات العدو. والمغفرة إذن في الشرع طلب العبد ربه أن يستر ذنبه، والاستغفار طلب المغفرة كما يدل عليه الألف والسين والتاء في الكلمة فاستغفروني. فالاستغفار طلب المغفرة، والعبد يحتاج دائما المغفرة لأنه يخطئ بالليل والنهار. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والأمر بالتوبة والاستغفار وارد على طول الخط في النصوص الشرعية، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل من كون الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة، وقال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهكذا يدل على أن إذا كان القدوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له يفعل ذلك فنحن أحوج إلى ذلك، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا هذا. وكما علمنا وأمرنا بالتوبة والاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم قد بيننا صيغ أيضا مثل دعاء سيد الاستغفار، فهو صيغة أستغفر الله وأتوب إليه، صيغة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، صيغة. فإذا الصيغ مهمة لأنه أمر بها بالتوبة والاستغفار ودل عليها بالنصوص. المغفرة أيضا على نوعين، مغفرة العامة لجميع الذنوب على نوعين. الأول المغفرة لمن تاب، كما في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية مع سبب النزول تبين أن العبد لا يجوز أن ييأس من مغفرة الله فيطلب المغفرة من الله، وإن كان صادقا غفر الله له والله لا يتعاظمه ذنب. هذا القول هذه المغفرة لكل ذنب لمن تاب منه مهما كانت ذنوبه. كل واحد يتوب من ذنب إذا كان صادقا يغفر له مهما كان ذنبه. وبذلك تعلم أن بعض الذين أخرجوا المبتدع قالوا المبتدع لو تاب لا يغفر له ولو تاب، ويقال له كيف بمن أضللت، كيف بمن أضللت، علمتهم بدعة وضل لا سبيل. تعلم أن هذا قول مرجوح، وهذا كيف بمن أضللت من الإسرائيليات، أنه إذا تاب تاب الله عليه. صحيح أن البدعة خطيرة جدا بعد الشرك وفوق القتل، أسوأ من القتل. أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة، هذا محمول على التغليظ ولا يمكن أن يكون المقصود به ظاهره إذا أردت أن تنظر إلى النصوص الأخرى إذا صحت توبته، أو أن تقول ما يقبل له توبة حتى يدع بدعته، يعني ما يصلح واحد يمقيم على البدعة ويتوب، لا بد أن ينزع ويتوب ليقبل الله توبته. فكون يعني جاء في بعض النصوص أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة ونحو ذلك إذا ما ترك البدعة، أما إذا ترك البدعة وتاب يدخل في إيش تفهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، أليست البدعة ذنب ولا لا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن يغفر البدعة إذا تاب منها صاحبها. انظر إليه وهو يقول في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن عرضوهم على النار وألقوهم في النار وحرقوا أولياءه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني لو تابوا، هذا يدل على سعة رحمته سبحانه، حرقوا أولياءه، أحرقوا أولياءه، يعني كما قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. وكذلك القاتل، بعضهم قال لا سبيل إلى توبة القاتل، لا سبيل توبة، وحديث قاتل 100 يرد عليهم. وبطبيعة الحال الله عز وجل في حقوق العباد يستوفي لهم، وهو سبحانه إن سامح في حقه فإنه لا يسامح في حقوق العباد، ولذلك جاء الأمر بالتحلل من المظالم التي ظلمها العبد للعبد الآخر وللناس قبل أن يموت. لكن الآن هب أن إنسانا ظلم، اغتاب شخصا، ثم إن هذا الذي اغتابه مات، كيف يتوب؟ هل له توبة؟ بعض الناس قد يقول لا توبة له، مات، من أين يأتي به ليتحلل؟ كيف يحييه؟ لا سبيل إليه. فالجواب أن له توبة، يصدق الله ويدعو لمن اغتابه. ثم لفت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث النظر إلى مسألة لطيفة، قال: حق المظلوم لا يسقط بمجرد التوبة، حق المظلوم لا يسقط بمجرد التوبة، هذا حق، ولكن وإذا لم يستطع الظالم الذي تاب أن يعوض المظلوم في الدنيا، ما وجده أو مات قبله، ما استطاع أن يعوضه في الدنيا، فماذا يكون الحال؟ لا بد من العوض في الآخرة، لا شك أنه لا بد من العوض في الآخرة. طيب هذا يريد أن يتوب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي للظالم التائب، لأن هذا في حقوق الخلق يعني، ولا يستطيع أن يتحلل منهم في الدنيا، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبقى مفلسا. واضح؟ كيف يتوب؟ يتوب توبة صادقة. طيب ماذا يفعل حقوق عباد؟ هذا مات، يستكثر من الحسنات، لأنه لابد من حقوق العباد هذه تصل إليهم، يستكثر حتى إذا اقتص منه يوم القيامة وأخذ من حسناته لا يبقى مفلسا، يكون عنده رصيد. فإذا هناك سبيل للتوبة حتى لو مات هذا المظلوم ولا يمكن رد الحق إليه، وهو أن التائب الظالم يستكثر من الحسنات حتى إذا أخذت منه يوم القيامة لا يبقى مفلسا. وهناك مسألة أخرى أيضا، وهو أن الله لو شاء أن يعوض المظلوم من عنده يوم القيامة يعوضه، وهذا وارد. يعني لو أن التائب تاب توبة عظيمة جدا، فمن المحتمل أن الله لا يأخذ من حسناته شيء للمظلوم، وإنما يعوض المظلوم من عنده منة وتكرما. والمظلوم يوم القيامة ماذا يريد؟ يريد حقه، وحقه حسنات، أليس كذلك؟ طبعا لو أخذها من هذا أو من الله سبحانه وتعالى، لو أعطاه الله إياها أخذ منه حصل حقه ولا لا؟ إذن لو صدق في التوبة وكانت التوبة صادقة جدا، يمكن أن يأخذ، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من عنده منة وتكرما، ويتحمل الله الحق عن التائب. طبعا هذه مراتب، يعني بحسب حال التائب، فقد يكون مرحلة أدنى فعليه أن يستكثر من الحسنات حتى إذا أخذ من حسناته ما يبقى مفلس، ولو صار توبة عظيمة يحتمل أن الله يتحمل عنه ويعطي المظلوم من عنده. فعلى أي حال الظالم التائب يجب أن يستعد لجميع الاحتمالات، أليس كذلك؟ سواء أخذ منه أو ما أخذ منه يكون مستعد. و نعم، دعاء المظلوم إذا أصابه في الدنيا يكون فيه شيء من الكفارة، وإذا ما أصابه يعني أخرت للمظلوم حسنات يوم القيامة، لأن كما ورد في بعض الأثار يعني من دعا على ظالم فقد انتصر منه، انتصر أو انتصر انتصف منه. لكن لا، قد لا يكون هذا الدعاء لو أصاب الظالم يهون يخفف عنه، لكن يبقى له زيادة، يبقى له بقية أخذها من يوم القيامة. ها، لو حصل، قصدك لو حصل العكس، يعني لو أن الظالم دعا للمظلوم، هذه مسألة أخرى. يعني الظالم يقول اللهم إذا تاب يقول اللهم عوضه من عندك واحفظ لي حسناتي، طيب دعاء، لكن هل يضمن الاستجابة؟ يعني يدعو يرجو لكن لا يخلصه، يقول خلاص أكيد أنه يعوض، أنا يعني ما يدري. فالعبد معلق يعني بين الخوف والرجاء. طيب، نحن الآن ذكرنا أن المغفرة على نوعين، ثم ذهبنا في النوع ونرجع الآن إلى الخط العام. الآن قلنا مغفرة عامة، المغفرة العامة على نوعين، المغفرة للتائب، وهذه لا يستثنى فيها منها لا المبتدع ولا القاتل، مهما كانت الجريمة إذا تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه. طيب، ما هو النوع الثاني من المغفرة العامة؟ النوع الثاني الذي يدل عليه حديث، هذا الحديث، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قلنا الوجه الأول من هذه المغفرة، والوجه الثاني يكون المغفرة يكون بمعنى تخفيف العذاب أو تأخير، يكون بمعنى تخفيف العذاب أو تأخيره. فتخفيف العذاب أو تأخير العذاب نوع من المغفرة العامة. يعني مثال تخفيف العذاب ما يقع لأبي طالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب في ضحضاح من نار، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طيب، وأيضا من نوع المغفرة العامة ما يدل عليه قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. فالآن كونه سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا ويعاقبنا يدفع عنا أو يخفف عنا أو يؤخر، فهذا من جنس المغفرة العامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. طيب، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ماذا بين سبحانه وتعالى بهذه ماذا بين سبحانه وتعالى بهذا؟ أنه ليس هو بإحسانه إلى الخلق عندما يجيب دعاءهم ويغفر زلاتهم، ليس بمن يستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة. يعني كأنه يقول لهم: لا تظنوا أني حين أغفر لكم ذنوبكم وأجيب دعاءكم أني أطلب منكم على هذا العمل وهو المغفرة والإجابة أطلب منكم شيء، لا أطلب منكم جلب منفعة ولا دفع مضرة، كما هي عادة المخلوقين بين بعضهم. فإن المخاليق إذا أعطى الواحد منهم للآخر شيئا فإنه يرجو منه نفعا مقابلا، أو أن يدفع عنه ضررا، إما يعطيه لأنه يريد منه منفعة أو ليتقي شره. هذا المخلوق يعطي المخلوق بناء على هذا. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذا مباشرة، قال: فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. نعم، ماذا قال بعدها مباشرة؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فوجود هذه العبارة بعدما مضى يدل على أنه يقول لهم: مهما أحسنت إليكم فإني لا أريد منكم شيئا، ولا أطلب منكم شيئا، ولا أحتاج إليكم البتة، فأنا لا أهدي المهتدي، وأطعم المستطعم، وأكس المستكسي، أطلب منكم نفعا، ولا إذا غفرت لكم أخاف ضرركم فأنا أغفر لكم، فإنكم لن تستطيعوا ولن تبلغوا نفعي ولا ضر، ولن تبلغوا، بل إن دعاءكم بالاستطعام والاستغفار هو من تقديري، هو من تقديري سبحانه، يقول هو من تقديري ومن إقداري لكم عليه، لولا أني أقدرتكم على الدعاء بالاستطعام والاستكساء والاستغفار ما دعوتموني ولا أعطيتكم. فلا يظنن ظان أن هذه الأشياء هي أني أريد منها مقابلا من العباد. فإن سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وما قدر الله حق قدره، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ قيل فيها معاني: الجليل الذي كمل في جلاله، والعظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في سؤدده، وقيل غير الأجوف، وقيل الذي يصمد لحوائج خلقه فلا ينفذ ما عنده ولا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم. الصمد يصمد لحوائج الخلائق ولا ينقص من عنده شيء. طيب، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى ليس كالسيد مع عبده، ولا كالوالد مع ولده، ولا كالأمير مع رعيته، يعني يعلمهم أن يطلبوا منه هذه الأشياء أو يأمرهم وينهاهم لينتفع، لا. فإن الأمير مع الرعية، والوالد مع الولد، والعبد مع السيد، إذا أمروا من تحتهم بأشياء أو نهوهم عن أشياء فإنما ذلك لانتفاعات، ينتفع بذلك. فبين سبحانه وتعالى أنه منزه عن هذا المعنى، وأنه لا يلحق من العباد نفع ولا ضر، كما قال قتادة رحمه الله: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عليهم، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. والله غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها عليه، وإنما هم الذين ينتفعون. ولا يتضرر بمعصية العاصي، بل العاصي هو الذي يتضرر. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن تكفروا فإن لله ما في السماوات ما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما يستفيد، لا يستفيد شيئا ولا ينتفع بشيء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس الذين يقولون: لماذا يريد الله منا أن نطيعه؟ لماذا يريد الله أن لا نعصيه؟ لماذا أمرنا ولماذا نهانا؟ لماذا ألزمنا؟ فنقول: إنه يحب أن يطيعه العباد، يحب ولا إنكار في ذلك، ويكره أن يعصيه العباد ولا إنكار في ذلك، لكن لو أطاعوا أو عصوا لا ننتفع ولا تضرر. يحب من عباده أن يتوبوا، ويرغب ويرغب إليهم أن يتوبوا، ويطلب منهم أن يتوبوا، يطلب منهم أن يعبدوه، يأمرهم، لكن لا ينتفع بشيء مما يفعل. وكذلك فإنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو يفرح إذا أقبل عليه عبده وإذا تاب إليه عبده، يفرح ويضحك ويحب هذا الفعل. نعم، لكن لا، لكنه لا ينتفع بشيء سبحانه، لأنه غني عنه. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى ذكر بعد ما تقدم أن بر العباد وفجور العباد الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكي ولا ينقص. أنت تأمل ترتيب الحديث تجد أن بعضه مبني على بعض، وأن العبارات، ترتيب العبارات وراء بعض، مفاهيم ينبني بعضه على بعض، أشياء ينبني بعضه على بعض. يعني لما ذكر كذا ذكر كذا، لما ذكر كذا أتبعه بكذا، لما ذكر استطعموني استكسوني استغفروني بين لهم بعد ذلك أنه غير محتاج إليهم، وتأكيدا للمعنى ذكر أن برهم وفجورهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص، وأن إعطاءه إياهم لو أعطوه كل ما سألوا، لو أعطوهم كل ما سألوه فإنه لا ينقص ما عنده شيء، بخلاف الملوك في الدنيا، فإن الملوك يزداد ملكهم بطاعة الرعية وينقص ملكهم بمعصية الرعية لهم، لا شك في ذلك. ولذلك قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم أتقياء بررة، ولا ينقص بمعصية الخلق ولو كانوا كلهم كفار فجرة. فهو سبحانه غني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وليس بمحتاج إلى أحد من الخلق، وجميع الخلق لو كانوا على صفة أتقى رجل ما زاد ذلك في ملكه، لأنه ليس بمحتاج إليهم ولا قدر جناح بعوضة. ولو كان كل الخلق على أفجر واحد، هات أفجر واحد في الأرض لو كل الخلق على شاكلة فرعون مثلا ما نقص ذلك شيئا ما عند الله ولا تضرر من ذلك بشيء، لو عصوه كلهم ما تضرر بشيء، لكن لو أن كل الرعية عصت ملكا من الملوك ما يستطيع أن يفعل شيئا، ربما انهار ملكه، يعني كلهم تمردوا عليه، لكن الله لو كل العباد تمردوا عليه ولا شيء سبحانه وتعالى. وهذا من جلالة يعني هذا الحديث، وهذا عندما يقال يعني كيف نقرر عظمة الله في النفوس، نحن الدعاة والخطباء والناس الذين نعلم الخلق كيف نقرر عظمة الله في النفوس، ماذا نعلم الناس؟ هذا حديث مهم جدا يعني في تقرير عظمة الله في النفوس، وشرحه للعامة وتدريسه مهم جدا وتبيينه، لأنه يقرر عظمة الله في نفوس الناس، وهذا الأحاديث دراسته مما يزيد الإيمان ولا شك في ذلك، لجلالة معانيه ومحتواه من وما تضمنه من الأمور العظيمة الجليلة. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى بين في هذا الحديث، يستفاد الحديث أن أصل البر والفجور في القلب، ولهذا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وقال هناك على أفجر قلب رجل منكم، فمعناها ما هو مصدر الفجور في الإنسان أو مصدر التقى في الإنسان؟ القلب، فهو الجارحة التي إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء العباد لما قال اسألوني استهدوني استطعموني استكسوني، قال لهم بعد هذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر. هذا يدل على إيش؟ يقول اسألوني واطمئنوا ما ينقص مما عندي شيء مهما سألتموني مهما أعظمتم في المسألة فإنه لا ينقص مما عندي شيء، ولو كلكم اجتمعتم في صعيد واحد، إيش ما هو المقصود من الصعيد الواحد؟ يعني أن يطلبوا في نفس الوقت، لأن البشر الآن يمكن أن يعطي فلان ثم يعطي فلان ثم يعطي فلان، ما يستطيع يعطيهم كلهم في نفس الوقت، هذا على مقدوره بعد في الإعطاء، يعني يعطي فلان بمقدوره. أما الله عز وجل لو كل العباد والإنس والجن وقفوا في صعيد واحد يعني في نفس في الوقت نفسه في وقت واحد سألوه كلهم في وقت واحد لعلم ماذا يسألون، هذا من جوانب العظمة، يعني من عظمة الله أن يعلم ماذا يقول هذا وهذا وهذا. ثم إن الإنس لغاتهم مختلفة، ليس كذلك؟ لغاتهم مختلفة، تصور الآن كلهم مجتمعين في صعيد واحد بلغات مختلفة، إنسا وجنا يسألون في وقت واحد، كل واحد عنده مسائل، والله يعلم كل ما يقولون، ولو أعطاهم كل ما يسألون ما نقص ذلك ولا شيء، ما نقص من ملكه ولا شيء. فهذا لا شك أنه يبين عظمة الله عز وجل، لو أن العباد أنزلوا حوائجهم دفعة واحدة كلها أنزلوها بالله سبحانه وتعالى ما نقص ذلك، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، ينفق بالليل والنهار سبحانه وتعالى، ولا وخزائنه لا تنفذ. وقضية المخيط هذا إذا أدخل البحر التمثيل به هذا يفهم بأشياء، يعني هذا للتقريب. طبعا الآن تخيل البحر، هذا البحر ماء البحر له مصادر ولا لا؟ ما تصب فيه الأنهار؟ ها؟ طيب لو واحد أدخل إبرة في البحر، طبعا هذا البحر الكثير لو ما تصب فيه أنهار وأدخل المخيط، والمخيط أملس ما يعلق به شيء، ورفع المخيط ما نقص من البحر، كيف إذا كان البحر تمده أنهار؟ يعني لو افرض أنه نقص الآن يدخل شيء جديد فيه، فهنا لا ينقص. المقصود الآن ضرب المثل، لا ينقص. فهو إذن سبحانه وتعالى خزائنه أعظم من البحر، خزائنه أعظم من البحر، فلا مهما سأله العباد فلا ينقص من عندي شيء. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا كيف يعني لتقريب الصورة للأذهان من الأشياء التي في الدنيا مما بين العباد. قال لو أن إنسان عنده علم فأنفق من علمه لشخص، أعلم شخصا، هل ينقص علم العالم مع أن المتعلم قد أخذ منه، هل ينقص من علم العالم؟ الجواب لا، ويبقى علمه ثابتا. ولو استخدم هذا العالم كلمة أخذت من علمي يا فلان، لكنه ما ينقص. واستشهد على ذلك بقصة سعيد المسيب مع قتادة، فإن سعيدا شيخ قتادة قال كما قال سعيد بن سيب لقتادة، وقد أقام عنده أسبوعا، يعني قتادة الأعمى رحمه الله ضرير أقام عند سعيد بن سيب أسبوعا يسأله عن مسائل عظيمة، حتى عجب سعيد من حفظ قتادة وقال له نزفتني يا أعمى، يعني من كثرة ما استخرج منه وناقشه وسأله، قال سعيد نزفتني يا أعمى. فهل مع الآن أن علم سعيد نقص بإجابات قتادة، بإجاباته لقتادة؟ لا، ما نقص. ومعلوم، قال شيخ الإسلام، ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب، ما نقص شيء من علمه. فإذا سبحانه وتعالى لا ينقص من خزائنه شيء، ولا ينقص ما عنده شيء. لو أعطى العباد أصلا كن فيكون، أصلا يعني هو سبحانه لو أعطاهم كن بكن، ما يعني الذي عنده كن فيكون ينقص ما عنده شيء، فلا ينقص ما عنده شيء. طيب، فإذا هذا يدل على سعة ملكه عز وجل، وأنه لا ينقص ما عنده شيء، وأنه جواد ماجد يفعل ما يريد. طيب، في آخر الحديث قال يا عبادي لإنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لا يظلم سبحانه وتعالى، يحصي أعمال العباد ويوفيهم إياها، يعطيهم بالجزاء الأوفى، ومن رحمته إنه يجزي السيئة بالسيئة وأن الحسنة يضاعفها. يحصيها لكم ويوفيكم إياها، ويجد العباد ما عملوا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبين أبد بعيدا، هذه حاضرة. ثم أوفيكم إياها، متى تكون التوفية؟ يوم القيامة، كما قال الله إنما توفون أجوركم يوم القيامة. في احتمال أن يكون في الدنيا، يعني أنه يعطيهم أشياء يعني في الدنيا، كما أن الكافر يعجل له حسناته في الدنيا وتدخر له سيئاته. طيب، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، ولا شك أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحمدون الله على ما يجدون، أليس كذلك؟ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الذي أحلنا دار المقامة. أما الكفار يقول لهم الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيوم القيامة عندما يجد العباد ما عملوا من خير أو شر، فإنهم المطيع منهم يحمد الله على ما يلقى، والفجر والكفر يلومون أنفسهم. وهو سبحانه وتعالى يحمد على هذه النعم، وعلى أي حال لابد من العمل، لأن الإنسان على الأقل كما قال مطرف بن عبد الله اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل يعني يوم القيامة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني على الأقل لا نلوم أنفسنا، لو ما وجدنا ما نقول يا ليتنا يا ليتنا عملنا صالحا. فإذا يقول اعملوا الآن في الدنيا حتى لا تلوموا أنفسكم في الآخرة، حتى لا تلوموا أنفسكم في الآخرة. ولذلك قيل أنه حتى ما من ميت يموت إلا يتحسر أنه ما ازداد طاعة وأن المسيء لم يتب. على أي حال هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة التي ينبغي تعلمها وتعليمها. وبعد ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله فوائد هذا الحديث يعني من اللطائف، قال هذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا، وإنما نبهنا على ما في هذا الحديث ما في الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضائق بحسب ما احتملته أوراق السائل، لأنه كانوا يريدون شيخ الإسلام الأسئلة يعني في أوراق وهو يكتب عليها في السجن. قال يعني نحن كتبنا بحسب إيش حجم الفراغ الموجود في أوراق السائل، وإلا كان يعني استمر في الكتابة. والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه، ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 25،
فضل ذكر الله عز وجل والصدقة وأعمال البر. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. وهذا الحديث قد رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وجاء في معناه أحاديث أخرى بزيادات بوجوه كثيرة فيها زيادة ونقصان عن هذا السياق. ومن السياقات التي ورد في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث أيضا قد روي عن جاء من طريق عدد من الصحابة منهم أبو ذر وأبو هريرة وعلي رضي الله عنه وأبو الدرداء وابن عمر وابن عباس. أبو هريرة في الحديث الذي قبله هذا ما جاء من طريق أبو هريرة، جاء من طريق أبي ذر وغيره ممن قد ذكرنا قبل قليل. وهذا الحديث لا شك أن فيه دلالة على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير، وأنهم كانوا يحزنون إذا فاتهم شيء من أبواب الخير. وهذا دليل على قوة الإيمان، فإن المؤمن يحرص أن يتزود من الطاعات ويتزود من الخير في جميع الأبواب، وأن يزداد من الحسنات بقدر ما يمكنه، فلو فاته شيء تحسر عليه. وهذا لا شك من علامات قوة الإيمان والحرص على الخير. ولذلك حزن هؤلاء الفقراء لما رأوا بابا مهما من أبواب الحسنات لا يستطيعون أن يدخلوا منه أو أن يلجوه، وهو الصدقة، نظرا لفقرهم وقلة ذات يدهم. وهذا نظير ما حصل منهم رضي الله تعالى عنهم في مسألة الجهاد، فإن الأغنياء كان بإمكانهم أن يشتروا السلاح والدواب وأن يخرجوا للجهاد وأن يخرجوا غيرهم من الجهاد، بخلاف الفقراء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا هؤلاء تحسروا على ما فاتهم من الثواب بسبب عدم وجود الأموال لديهم. والحديث فيه يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا يدل على الغبطة، يعني أن الفقراء قد غبطوا الأغنياء وكل من المسلمين على الغنى الذي أعطاهم الله إياه. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فالغبطة أمر مباح ولا يكون حسدا مذموما، ولا أمرا من الشيطان، بل هو أمر حسن. يعني إنسان يريد أن يلحق بغيره من أهل الفضل دون أن يتمنى زوال الفضل عن أهله، دون أن يتمنى زوال ذلك عنهم، يريد أن يكون مثلهم ولا يتمنى أن يزول عنهم ذلك. فهذه الغبطة إذن أمر محمود. وقال في حديث الباب يا رسول الله، أو في حديث الأربعين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذكر أشياء من الصدقات لا توجد في حديث الصحيحين، ولعل لكمال سياقه ولأن فيه أشياء أكثر اختاره النووي رحمه الله في الأربعين، مع أن حديث الصحيحين الذي ذكرناه قبل قليل لا شك أن كونه في الصحيحين يعني أنه أقوى، لكن الإمام النووي رحمه الله يختار من الطرق ومن الروايات ما يكون أكمل من جهة المحتوى وما اشتمل عليه من الأمور، ولعله لذلك اختار رواية مسلم على رواية الصحيحين. على أي حال سنشرح إن شاء الله كلا الروايتين. أما بالنسبة لقوله جاء الفقراء في رواية مسلم أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء إذن هم مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو هريرة وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء كما جاء في مجموع الروايات، وجاء أيضا في رواية أن زيد بن ثابت منهم. ويعكر عليه أنه جاء في بعض الألفاظ من فقراء المهاجرين، من فقراء جاء فقراء المهاجرين، لكن لو دخل واحد فيهم من الأنصار لا إشكال من جهة التغليب، يعني أن كان أغلبهم كانوا يمكن كلهم مثلا إلا واحد أو كانوا من فقراء المهاجرين، فلو دخل معهم واحد من الأنصار لا يعتبر ذلك مخلا بالتعبير إخلالا يمنع، إخلالا يقال بأنه يمتنع، لا يصلح أن يقال بهذا، لا، المسألة إذن واسعة في التعبير. أكثرهم من فقراء المهاجرين. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أما الدثور فجمع دثر، والدثر هو المال الكثير، الدثر هو المال الكثير، وجاء في قوله، جاء في رواية أهل الدثور من الأموال، وهذا للبيان، من هنا للبيان، وجاء في رواية ذهب أهل الدور من الأموال، لكن رجح الحافظ رحمه الله تعالى أنه وهم وأن الصواب الدثور. ذهبوا بأي شيء؟ ذهبوا بالأجور، يعني أخذوا الأجور العظيمة على أعمالهم في الصدقات، وفي رواية الصحيحين بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أما الدرجات العلى، العلى جمع، فما هو مفردها؟ ها؟ عالي، عالية، العلا، العلا، أيوة. إذن الدرجات العلا جمع، العلا جمع علياء، العلا جمع علياء. طيب العلياء مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ما هو مذكره؟ الأعلى، الأعلى مذكر، والعلياء مؤنث، والعلا جمع العلياء، العلا جمع العلياء. والدرجات العلا هذه هل هي درجات معنوية، يعني مقاماتهم عند الله، أو درجات حسية يعني درجات الجنة؟ كلاهما محتمل، هذا وهذا. ذهبوا بالدرجات العلا، إما علو قدر عند الله أو درجات الجنة، لأن درجات الجنة حسية. ما هو الدليل على ذلك؟ أيوة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، لأن هي درجات حسية. ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم. والنعيم المقيم وصفه بالإقامة هنا إشارة إلى ضده من النعيم الدنيوي، وهو النعيم العاجل. فنعيم الآخرة نعيم مقيم، ونعيم الدنيا نعيم زائل وعاجل، وقل ما يصفو، وإن صفى فإنه يعقبه الزوال فلا يدوم. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. جاء في طرق أخرى صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا، ولكن زادوا شيء، وهو ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني تساوينا وإياهم في الصلاة والصيام والإيمان والتصديق، لكن زادوا علينا بشيء لا نستطيعه، وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، وفي رواية ولهم فضل أموال يحجون بها ويجاهدون. وربما كانت رواية يحجون، يعني يعطون أموالا للناس غير القادرين على الحج لكي يحجوا بها، وأيضا يخرجون إلى الجهاد أقواما لا يستطيعون الغزو بأنفسهم، فيكون لهم أجر الغازي في تجهيزه وإخراجه، مع أنهم يخرجون هم أيضا للجهاد. فالأموال تفعل فعلها، الأموال، الإنسان الذي عنده أموال يستطيع أن يلد في أبواب كثيرة من الطاعات، ويستطيع أن يقوم بعبادات عظيمة، لا يستطيع أن يقوم بها الفقير. فهنا حصلت الغبطة عند الفقراء للأغنياء، وصار عندهم سعي للحوق، لا يتمنون زوال النعمة عن إخوانهم والغنى عن إخوانهم، لكن يريدون سبيلا وطريقة لتعويض هذا الفارق، وأن يكون لهم أجر مثل ما للأغنياء من الأجر. وجاء في رواية يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، كما في رواية الصحيحين. فالعتق نتيجة وجود المال، والذي ما عنده مال لا يستطيع أن يعتق. فهنا حصل نوع من الألم أو في نفوسهم لما لم يجدوا ما ينفقون. وهنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة المربي مع أصحابه، هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين يتألمون لعدم وجود المال، فيجد عنده الحل الشافي والجواب الوافي عن هذا الأمر الذي سألوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يريد أن يرتاح هؤلاء وأن يجدوا تعويضا عما فاتهم، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يبين لهم مجالات من الخير يستطيعون بها إدراك من سبقهم وتعويض ما فاتهم. فدلهم صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وفي رواية الصحيحين: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته. وجاء العرض بطريقة ألا، أو باستعمال أفلا، وتحضيضا لهم وترغيبا ولفتا للنظر فيما سيدلهم على إلى ما سيدلهم عليه. وقال في رواية: يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ يا أبا ذر، لأنه كان السائل في بعض الروايات، وفي رواية مسلم عن أبي ذر: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ في رواية الصحيحين: أدركتم من سبقكم، يعني من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، بين ظهرانيهم يعني الناس الذين تعيشون بينهم، ولا يكون أحد أفضل منكم. الآن هل ما سيأتي يجعلهم يدركون أو يجعلهم يسبقون؟ وهناك فرق، لأن الإدراك يعني مساواة، أما السبق يعني أن يتعداه. فعندنا تدركون وعندنا تسبقون. طبعا يمكن أن نجمع، لأن السبق يتضمن الإدراك. هل تستطيع أن تسبقه دون أن تدركه؟ ها؟ لا. فأنت إذا أردت اللحوق به أو اللحاق به أدركته أسرعت فأدركت فسبقت، أسرعت فأدركت فسبقت. طبعا هذا يكون بحسب النية في العمل والإخلاص فيه والمتابعة للسنة، هل يكون مثله أو يكون يسبقه. ثم هل الآخر سيعمل بهذا العمل أو أنه سيبقى على صدقاته ولا ينافس الفقير في الذكر الذي علمه الفقير؟ إذن قضية أن يدركه أو يسبقه هذه تختلف باختلاف الأشخاص والأعمال، شروط الأعمال التي يقومون بها. ولذلك لاحظ أنه استثنى، قال: إلا من عمل مثل عملكم. إلا من عمل مثل عملكم. فلو أن الأغنياء عملوا مثل عملهم أو فقراء عملوا مثل العمل هذا الذي سيدلهم عليه، ما هو هذا العمل؟ في رواية مسلم ذكر مجموعة من الأعمال، مجموعة من الصدقات: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. في رواية الصحيحين دلهم على الأذكار التي بعد الصلاة، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فلاحظ أنها رواية مسلم، يعني تحوي عددا أكبر من الصدقات غير المالية من الصدقات. فلنبتدئ بذكر الأخص، وهو التسبيحات التي بعد الصلوات، وننطلق بعدها إلى الصدقات، إلى أبواب الصدقات الأخرى. في رواية الصحيحين قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. طيب، تسبحون وتحمدون وتكبرون معناها تقول سبحان، تسبحون وتكبرون وتحمدون. في رواية الصحيحين تسبحون وتكبرون وتحمدون. لو أردت أن تأخذ بالترتيب معناها تقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله، أليس كذلك؟ من هنا رأى بعض العلماء أنه لا ترتيب في الأذكار، لا ترتيب في هذه الألفاظ بعد الصلوات، يعني إذا بدأت بالتسبيح التكبير التحميد، التسبيح التحميد التكبير، يعني أنه لا بأس بذلك. واستدلوا برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباقيات الصالحات، هو حديث حسن، لما علموا الباقيات الصالحات قال: ولا يضرك بأيهن بدأت، ولا يضرك بأيهن بدأت. قالوا: يعني لو أنه بعد الصلاة سبح ثم كبر ثم حمد أنه لا بأس بذلك. وقال بعض العلماء إن الأولى البداءة بالتسبيح، يعني راعوا معنى معينا، قالوا الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن التسبيح ما هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، ثم بعد ذلك تأتي بالتحميد لأن فيه إثبات الكمال، وأنه لا يكفي فقط نفي النقص، لابد من نفي النقص مع إثبات الكمال. فما هو نفي النقص؟ سبحان الله، وإثبات الكمال الحمد لله. ثم تأتي بما يلزم أنه هو المنفرد بهذه الأشياء، يعني بالتنزيه عن النقائص وإثبات الكمال، وأنه لا كبير مثله أبدا، وأنه أكبر من كل شيء، ليس هناك كبير آخر. فإذا الله أكبر، تأتي بالتسبيح وهو تنزيه النقائص، والتحميد وهو إثبات الكمال، والتكبير الذي يعني أنه لا كبير آخر، وتختمه بلا إله إلا الله الذي وردت في بعض الروايات لتدل على انفراده بكل ما تقدم، انفراده بمعنى التسبيح ومعنى التحميد ومعنى التكبير. فتقول في آخر شيء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك له الحمد على كل شيء قدير. خلف كل صلاة جاء في الرواية دبر كل صلاة. فالدبر يعني بعد كل صلاة كما جاء مفسرا، والدبر آخر الشيء. ولا شك أنه حسب السنة، يعني وإن كان اللغة تحتمل أن دبر كل شيء منه، وجاء في بعض الروايات ما يدل على الدعاء بعد الصلاة دبر كل صلاة، وذكر بعض أهل العلم أن دبر كل شيء منه يعني يؤخذ منه أن الدعاء قبل التسليم وليس بعد التسليم، لكن السنة هنا فسرت ما هو الدبر لما أخبر الصحابة بكيفية تسبيحه عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات وكيفية الأذكار، لأنهم قالوا نقلوا لما سلم قال كذا استغفر الله ثلاثا، وحديث المغيرة في صحيح مسلم وغيره يدل على أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات هذه بعد السلام وليست قبل السلام. فإذا إذا قلنا دبر الصلاة يعني منها أو دبر الصلاة يعني بعدها، السياق يحدد ذلك، إذا وجد التحديد من السياق معناه أنه لا بد أن نذهب إليه، وهو أن نقول هنا في قضية الأذكار بعد الصلوات أنها بعد السلام بطبيعة الحال. وهذا الذكر إذن بعد الفراغ من الصلاة، فلا ينبغي أن يتأخر وأن يقوم الإنسان بأعمال ويلهو بأشياء بحيث يفوته موضع هذا. يعني عندما يقولك دور كل صلاة، ما يعني الواحد يذهب إلى بيته ويذكر هناك، أو يذهب ويتغدى ثم يذكر هذه الأذكار، لأنه ما تحصل الفضيلة إلا إذا جعلها دبر الصلاة. فإذا عليه أن لا ينشغل بطعام أو ذهاب ثم يذكرها، وإنما متى تقع على الوجه الأفضل إذا جاء بها دبر الصلاة يعني مباشرة. طبعا لا يضر أن يوجد قبل أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام، هذه السنة. وكذلك لو قال واحد أريد أن أليس قد ثبت في السنة قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، فإذا أريد أن أقرأ آية الكرسي أولا ثم آتي بالأذكار، نقول لا بأس لا بأس. فهي أمور متصلة بعد الصلاة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، كل صلاة هذه تشمل النفل أو أن الأمر مقتصر على الفرض؟ ظاهر الكلام، ظاهر الحديث أنه يشمل الفرض والنفل، يعني قول كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن أكثر العلماء حملوه على الفرض. طبعا واضح أنه من السنة أخذوا ذلك، هل نقل أنه كان بعد صلاة الضحى أو بعد السنن الرواتب مثلا يقول ذلك؟ فما دام ما نقل إلا بعد الفرائض إذن نحمله على الفرائض، هذا رأي أكثر العلماء في هذه المسألة، وخصوصا أنه قد جاء في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة تقييد هذه الأذكار بالمكتوبة. طيب الآن لما يقول تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة 33 مرة، المسألة الأولى هنا في العدد، لاحظ معي تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، هل يعني نقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11 فيصير المجموع 33؟ هل هذا هو المعنى؟ اصبر، دع يعني العادة يعني وما ألفناه، لكن نفكر الآن من ناحية الأسلوب يعني الخطاب، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، هل يعني أننا إذا أتينا من كل واحدة بأحد عشر مرة نكون قد أتينا بهذه 33؟ هذا أمر محتمل، يعني السياق اللفظ يحتمل، بل إن بعض الرواة فهم هذا وهو سؤيل بن أبي صالح كما رواه مسلم رحمه الله تعالى، لكن لم يتابع عليه، يعني كان فهما خاصا به ما تابعه عليه الرواة، وليس في الحديث التصريح بذلك إنه 11 من كل واحدة، هذا يمكن يعني يفهم لكن ليس هو تصريحا، هذا فهم ليس بتصريح. والأظهر أن المراد بالمجموع لكل فرد 33 من كل واحدة، 33 من كل واحدة، فكأن المعنى تسبحون خلف كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. طيب، هنا تأتي مسألة أخرى، وهي هل نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، أو أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33؟ العلماء يعني بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، وجوز بعضهم كلا الأمرين، إنه يعني لا بأس أن يأتي بهذا ويأتي بهذا، إنه كلاهما يفهم. ولأنه قال في الحديث حتى يكون منهن كلهن 33، ثلاث حتى يكون منهن كلهن 33. إيش إعراب ثلاث؟ اسم كان. نعم. طيب، فبعض العلماء رجح أن نأتي بها يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالوا لواو العطف الموجودة في الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون 33. يعني قال لو أراد الأخرى كان قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، فرجحوا مسألة الواء العطف. والذي ذكر ابن حجر رحمه الله قال والذي يظهر أن كلا الأمرين حسن، لكن قال إن الإفراز يعني إذا قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 تتميز على ما إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ما هو التميز؟ ما هو وجه التميز؟ يقول إن قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر 33 تتميز وتزيد شيئا على ما إذا قلت سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر تتميز. فما هو وجه التميز؟ نعم ايوه، وهي هو من ناحيه الالفاظ نفس الشيء، صح ولا لا؟ اقول من ناحيه الالفاظ لا فرق، فتلفظها بالنتيجه النهائيه 99 مره، لكن كما ذكر الاخوان هنا الفارق انك ستزيد في عدد حركات الانامل، لأنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم مرة ستحرك الأصابع؟ 33 مرة. لكن لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33 كم مرة تحرك الأنامل؟ 99. وبناء على حديث أحمد الصحيح وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يكون يعني الإفراد إفراد كل واحدة على حدة ب33 مع عقد الأنامل بها أفضل من جهة إشراك الأنامل أكثر في العدد والحركة في الحركة. فإذا كلا الأمرين جائز والأمر فيه سعة. نعم، ولو إنسان يعني لاح له ترجيح معين أخذ به فلا بأس، لا بأس، الأمر واسع، هذه إلزام بشيء معين. وهنا ننبه على مسألة الالتزام بالعدد وعدم الزيادة، عدم الزيادة، ولا يظن الزيادة خير، لا، ما دام وردت هذه الأذكار بعد الصلوات بعدد معين نلتزم بالعدد، إلا إذا وجد عدد آخر ثبت في السنة. فمثلا قد ثبت في السنة مجيء، جاء في السنة التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، هذه قد ثبتت. يعني المستعجل مثلا بعد الصلاة ورد التسبيح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر، وكذلك فإنه قد ثبت عند الأربعة رواية سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، إذا هذه ثبت فإذا نعمل بها ننوع. وجاء كذلك سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وجاءت أيضا قبل النوم. وجاء أيضا سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 والتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن العشر والخمس وعشرين والثلاث وثلاثين كلها واردة، فيمكن الإنسان ينوع ويأتي بهذا وهذا وهذا. أما الإتيان بعدد لم ترد به السنة أو الزيادة على ذلك هذا لا يصلح أن يعمله الإنسان، وإذا تعمده وداوم عليه يقع في البدعة، ولا عبرة بالنسيان والخطأ والسهو، لأن الإنسان كثيرا ما يسهو ويخطئ في العدد، فلا نقول ابتدع زد يعني مبتدع، لأن زيادته غير مقصودة، لأن زيادته غير مقصودة. لا، أنا أتكلم على بعد الصلاة، أما غير وقت الصلاة مفتوح مفتوح، ذكرت بأجرها وتستكثر ما شئ، إلا رجل قال أكثر أو زاد على أو زاد عليه، ما أتى أحد بأفضل مما قال، إلا رجل زاد أو جاء بأكثر زاد على ما قال الذي ذكرها مئة، معناها أن الباب مفتوح. طيب الآن الأغنياء سمعوا بالكلام ووصل الخبر إلى الأغنياء، فقام الأغنياء بهذه الأذكار. هنا رأى الفقراء أن الأغنياء قد ساووهم أيضا في هذه الفضيلة، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص هنا الآن نرضى بما قسم الله، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إذن نسلم نسلم لا نعترض الآن، هذه المسألة فضل الله يؤتيه من يشاء. هل الذكر أفضل أم المال؟ الصدقة بالمال أفضل أم الذكر أفضل؟ يعني ظاهر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. رواه أحمد وهو حديث صحيح. هذا نص أن الذكر أفضل من الصدقة، يعني من ناحية الجنس، يعني جنس الذكر أفضل من جنس الصدقة، جنس الذكر أفضل من جنس الصدقة، لكن يمكن أن تكون صدقات معينة أفضل من جزئية في الذكر، فقد تكون مثلا لصدق النية فيها وعموم نفعها وشموله وتعديه وحاجة المسلمين إليها قد تكون أفضل، لكن جنس الذكر أعلى من جنس الصدقة وأكثر أجرا وأكثر أجرا، جنس الذكر أفضل من جنس الصدقة. طيب الحديث هذا حديث الصحيحين انتهى الآن، حديث الصحيحين انتهينا من قضية الأذكار التي بعد الصلوات ورجوع الفقراء المهاجرين والشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حرص الأغنياء على الأجر، يعني الأغنياء ما قالوا طيب هذه بنتركها للفقراء مساكين ما عندهم، خلهم الأذكار ونحن لنا الصدقات، لا، هم أيضا حريصون على الأجر وهم يريدون المزيد، ولذلك لما تعلموها عملوا بها، وهذا يدل على المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات، لأن الأغنياء بادروا. وكذلك الحديث هذا يدل على أن العمل السهل قد يكون أفضل من العمل الذي أشق منه، يعني قاعدة الثواب على قدر المشقة ليست مضطردة، هي من ناحية العموم، يعني الأكثر الغالب، أو إذا أخذت في باب معين، يعني قلت في باب الإنفاق كل ما كان أشق على النفس، كل ما كان يعني كل ما كان أكثر، كل ما كان الواحد مثلا في الذكر كلما أجهد نفسه في الذكر أكثر كل ما كان أفضل، في الأذكار المفتوحة يعني يسبح 1000 أحسن من اللي يسبح 100، ثواب على قدر المشقة، لكن ليس بمضطرد، وخصوصا عندما تتفاوت الأبواب، تقارن مثلا ذكر مثلا بجهاد، جهاد أشق، أو ذكر بصيام، واحد صائم ما ذكر، واحد ذاكر ما صام، صحيح الصيام قد يكون أشق، لكن لأن حركة اللسان أسهل من فطم النفس عن الجوع عن العطش وعن الطعام والشراب والنكاح، لكن فالشاهد يعني هذه مسألة مضطردة، ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على زوجته وكانت على الحال، كانت بعد الصلاة الصبح تعالى النهار وهي جالسة، وهو ذكر أذكار معينة ومشى، وكان عمله أفضل من عملها.